بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله جل وعلا كما سلمنا وإياكم إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وعلى صالح الأعمال. أحمد الله جل وعلا وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه جل وعلا وتقدس لإقامة مثل هذا اللقاء وهذه المجالس وإن كانت عن بعد. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. ثم الشكر مجزي مجزا إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق، وعلى رأسها فضيلة الشيخ ناصر الهاجري بارك الله فيه، وشكر الله له جهوده. صلى الله عز وجل أن يوفقه هو الكوكب العامل معه لكل خير، وأن يتقبل منهم أعمالهم، إنه خير مسؤول. سعيد جدا أنني أكون معكم ضمن هذه المجالس مع هذه الأجواء الرمضانية والمناخات الإيمانية، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذه المجالس تحمل عنوان توجيهات أسرية، ولذلك ستكون هذه التوجيهات الأسرية على مراحل خلال هذا الشهر الفضيل، فأسأل الله تعالى التسديد والإعانة والتوفيق، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا يخفاكم بأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لغاية عظيمة ولهدف نبيل، ألا وهو عبادته جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية العظمى هي من الخلق هي أن يوحدوا الله جل وعلا، وأن يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى وبالقصد والطلب، وهذا أهم شيء، وهو قطب رحى هذه الحياة ومرتكزها. ولذلك ما خلقت الجنة والنار إلا لتحقيق هذا الأمر، وهو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وما أنزلت الكتب ولا أرسل الرسل ولا شرعت الشرائع بل ولا نصبت الكعبة والقبلة إلا لأجل هذا الأمر. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جميع الأنبياء والمرسلين دعوتهم، مفتتح دعوتهم هي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله جل وعلا ذكر أول أمر في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية العظمى والمقصد الكبير من خلق الخلق هو إقامة العبودية لله عز وجل، وهذا أمر متقرر عند جميع الأنبياء والمرسلين، بل إنهم ما بعثوا إلا لهذا الأمر. ولذلك المتأمل مثلا في قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي بقية السور، نجد بأن قضية الأنبياء مع أقوامهم هي هذه القضية: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه قضيتهم الكبرى والعظمى. ولذلك الإشكال بين الأنبياء وأقوامهم هي في مثل هذه القضية، هي في هذه القضية، وهي قضية إفراد الله عز وجل بالعباد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل في مكة، كانت قريش تعرف الله وتحب الله عز وجل، تخاف من الله، كان العرب هكذا، لكن كانوا يشركون بالله. ولذلك لما دعاهم إلى الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما يمكن، أجعل الآلهة إلها واحدة. ولذلك حصل هنا الفرقان وتباين الصفان، وانحاز عسكر الإيمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعسكر أهل الأوثان إلى الجانب الآخر، وبدأت عملية المفاصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء القوم الكافرين. هذه القضية فهمها في مرتبة الضرورة، بل لابد وواجب على كل إنسان أن يفهم هذه القضية، وأن الله عز وجل إنما خلقنا لهذا الأمر، فالجنة والنار ما خلقت إلا لهذا الأمر. فمن آمن ووحد وأطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن كفر بالله أو أشرك به فله النار. لذلك يقول الله عز وجل في قضية الشرك وخطورة الشرك، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر الله هذه الآية في مقامين في سورة النساء، يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه القضية أهم القضايا التي ينبغي على كل مسلم، بل على كل إنسان على وجه هذه البسيطة، أن يفهم هذه القضية. وأكبر دليل لمن ألقى السمع ولمن قام لله متفكرا متأملا في هذا الكون يعلم حقيقة هذا الأمر. لذلك هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية تدل على عظمة الله وأنه الواحد جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلو قام الناس مثنى وفرادى ثم تفكروا ما في هذا الكون لعلموا بأن هناك خالقا واحدا وربا واحدا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. لذلك بعض العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تجردوا عن هذه الأشياء وأخلصوا الدين لله سبحانه، أخلصوا النظر وأخلصوا أرادوا الوصول إلى الحقيقة، اهتدوا قس بن ساعدة الإيادي، ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، هؤلاء كانوا يعني قاموا لله عز وجل متجردين طالبين الحق، فهداهم الله عز وجل. لذلك هذه هي قضية القضايا. الدنيا هذه يعني دار مؤقتة، هي محل نجعة، دار نقلة، الثاوي فيها راحل، أيامها مراحل، لا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد. ولذلك مجرد التفكير بحقيقة هذه الدنيا وأن الخلق هل يعقل أنهم خلقوا ليموتوا مثلا، أو أن هناك ممكن أن يكون خالق مع الله عز وجل يستحق العبادة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل التمانع. ما يمكن أبدا أن هذا الكون بأجرامه وبآياته وبأشيائه العظيمة هذه أن يكون هناك خالق مع الله عز وجل. ولأجل هذا مهم فهم هذه القضية، وهي أول واجب على العبيد، أول واجب على الإنسان أن يفهم هذه القضية. القضية الثانية وهي المدخل إلى هذه المسألة، وهي قضية أن الإسلام جاء فاعتنى بالأسرة عناية فائقة جدا. لماذا؟ لأن الأسرة هي النواة الحقيقية للمجتمع والذي يمثل مجموع الأمة. فلما نتأمل في القرآن وفي السنة نجد بأن مسألة الأسرة وأحكام الأسرة أخذت مساحة كبيرة جدا وعريضة في نظام بديع من عزيز حكيم ومن لطيف خبير جل وعلا وتقدس. ولذلك لو جمعنا كل قوانين الدنيا وكل الدورات التدريبية وكل هذه الأشياء في قضية بناء الأسرة وفي قضية وضع الأسس، ما يمكن أن تأتي أمام هذه النصوص من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنها من الله الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا جل وعلا وتقدس، فهو الذي وضع لنا هذا. حتى قضية الإشكالات الأسرية بين الزوجين ربنا جل وعلا وضع لها العلاج العملي. هناك خطوط عريضة، علاج عملي لقضية النشوز بين الزوجين، فالله عز وجل ما تركنا ولا أهملنا جل وعلا وتقدس وتعالى الله سبحانه، بل وضع لنا كل شيء. هذه قضية من أهم القضايا. لذلك من المهم جدا بدل أن يعني هذا النزيف في العمر وهذا الهدر في الوقت في البحث عن قضايا وحلول لمسائل الأسرة، يلجأ الإنسان إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن الذي جاء بهذه القواعد، قواعد جاء بنظريات وبقواعد كلها تخدم هذا الأمر. والترجمة العملية لهذه القواعد هي حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، أشرف حياة وأجمل حياة. هذه الحياة العجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع زوجاته وفي بيته تعطينا تربية عجيبة، تعطينا تربية عجيبة في معالجة السلوكيات الخاطئة، في النظر إلى أن المثاليات التي يعيشها بعض الناس في واقع الأمر، الذين هؤلاء يتسرعون في قضايا الطلاق وفي هدم الأسرة وكسر هذه الأسرة بارتكاب الأحمقات بارتكاب الجهالات، لأن هناك عشعشة في أدمغتهم بعض المثاليات، وهذه موجودة في الأدمغة بالمناسبة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وسيد الخلق كان عليه الصلاة والسلام في بيته زوجا مثاليا صحيح، لكنه كان يعاني عليه الصلاة والسلام حتى يكون أسوة للأمة وقدوة لها في كيفية علاج الإشكالات الأسرية التي تعترض الحياة وربما تتلبد في سماء الأسرة بعض غيوم الإشكالات وبعض غيوم الأمور التي قد تكدر صفو الأسرة وربما تجعل الإنسان في وقت معين يعيش في دائرة الحزن وفي دائرة الهم. بمعنى أن ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفيل بإذن الله لتأسيس أسر ناجحة، لتأسيس أسر تمثل نواة طيبة يعز الله عز وجل بها العباد والبلاد ويرفع الله عز وجل بها شأن هذه الأمة. ومن المهم جدا أن الناس يختصروا هذا ويستظلوا بظلال القرآن وبظلال السنة وبسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة والرائعة، التي حقيقة الإنسان زيادة على التدين والتعبد وطلب القربة إلى الله عز وجل من خلال النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تضيف إليه إضافات كثيرة، إضافات يستطيع من خلالها أن يبحر بسفينة البيت إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة الأسرة في الإسلام مسألة مهمة جدا، وأكبر دليل هذه المساحة العريضة والواسعة التي جاءت في نصوص القرآن والسنة التي تستهدف الأسرة بالتوجيه وبيان الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. ولذلك الأصل كما ذكرت أن الإنسان إنما خلق لعبادة الله ولتوحيد الله عز وجل. وبالمناسبة أكيد يشاهدنا الآن كثير حينما يتحدث المتحدث عن العبادة ينقدح في أذهان كثير من الناس أن العبادة هي فقط الصلاة والصيام والزكاة وشيء من هذا القبيل، وهذا يعني قصر العبادة على هذه المعاني، أعتقد هذا فيه خلل. العبادة شيء عظيم كبير، العبادة هي توحيد الله عز وجل، العبادة هي الصلاة الزكاة الصيام الحج، العبادة هي بر الوالدين، العبادة صلة الأرحام، العبادة بذل المعروف، العبادة الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر النصيحة، العبادة النية الصالحة، هذه النية المسكونة في قلبك وصدرك وأنت ما أفصحت عنها، يكفي أنك تحمل بين جنباتك نية طيبة وخير للناس، هذه عبادة. العبادة أن تكف شرك عن الناس سواء الشر المعنوي أو المادي يعني الحسي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تكف شرك عن الناس صدق. العبادة التفكر والتأمل والتدبر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذه عبادة جليلة. الله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. عجيب عجيب، فلينظر الإنسان مما خلق، هذه عبادة من العبادات. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. العبادة ليس لها حد، العبادة هي أقوال وأعمال وأفعال ظاهرة وباطنة، يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل. إذا كان كفك شر كف شرك عن الناس صدقة، قل لي بربك، قولي لي بربك، كيف هذا الذي ينفع الناس ويقوم على التيسير على الناس وتفريج كرباتهم؟ المشاركة في الآلام والآمال، في الأفراح والأتراح، هذه من العبادات، هذه من العبادات. أحببت بهذا الاستطراد أن أصحح فكرة عند بعض الناس في مفهوم العباد، مفهوم العباد. الصحابة رضي الله عنهم فهموا، وقفوا على قمة الحقيقة. لماذا؟ لأنهم تربية النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لم يكونوا دائما مكفهرين، مقطب الجبين، دائم الأحزان مثلا، صعب صعاب الأخلاق، عريكتهم صعبة، لا 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 أبدا. كانوا رهبان بالليل، فرسان بالنهار، كانوا يقومون في الليل يقرؤون القرآن، وفي النهار يشتغلون بالتجارة. باختصار شوف العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة تقريبا ثلثين منهم، يعني كل واحد عنده إمبراطورية مالية، إمبراطورية مالية، ومع ذلك الواحد منهم من أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندهم من الإيمان والتقوى الشيء العجيب، لأنهم فهموا الحياة، فهم أعمروا الدنيا واستعملوها للآخرة. عثمان بن عفان إمبراطور مالي، ماذا يقول حسان عنه؟ قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، الله أكبر. لكن عثمان جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي لا بأس بإسناده يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم من شدة يعني إنفاقه في سبيل الله رب العالمين، ما سمع بمشروع خير إلا طار إليه طيرانا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عملاق من عمالقة الصحابة في الإنفاق والخير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، أبو بكر الصديق هذا الذي لو وزن إيمان الأمة وضع في كفة، وإيمان أبو بكر في كفة لطاشة لرجح إيمان أبي بكر، كان تاج يأتي بماله كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، الله أكبر. المقصود بأن العبادة معناها واسع وعظيم، يستطيع الإنسان حتى العادة يحولها إلى عبادة كما يقول العلماء، وهذا من القواعد الفقهية المعروفة، بالنية تتحول العادة إلى عبادة. والمعنى أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يسمى بنظام الأسرة، ما يسمى بأحكام الأسرة. قد أعجز العلماء من خلال الترتيب والبحث ومحاولة يعني جمع هذه المسائل في إشارة إلى أنها من لدن حكيم خبير، والذي بينها للناس عليه الصلاة والسلام، والذي بين الناس هو عليه الصلاة والسلام بيانا واضح: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربه. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي، الزوج المثالي، حقيقة ينبغي أن تكون أسوة لكل أحد. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أنا بالمناسبة حتى قبل ما أتجاوز، أنا لا أقول والله لا تقرؤون في قواعد التربية ولا في لا لا، بالعكس طيب أنك تقرأ، لكن أنا يعني أريد أن أختصر الوقت والزمان لكثير من يعني يتابعني ويشاهدني، بأنك أنت لما تقرأ في الآيات القرآنية والأحكام الأسرية التي جاءت في النصوص القرآنية وأيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ستحصل على فائدتين. الفائدة الأولى أنك تتدين وتتعبد لله عز وجل بقراءة هذه النصوص، فأنت في عبادة وطاعة. الأمر الثاني أنك بالمجزوم المحقق أنك ستحصل على يعني قدر كبير جدا من النجاح. ليس تعبيري أنا بالقدر الكبير كون الآيات والنصوص محتملة، لا، وإنما بفعلك أنت، يعني قضية تعاطيك مع هذه النصوص واتباعك للتوجيهات النبوية، هذا هو المعنى. ولا ليس هناك مانع من أن الإنسان يقرأ حتى لو كان لغير المسلمين، يقرأ في قواعد التربية، لكن أرجع وأؤكد أن كل شيء موجود عندنا، كل شيء موجود عندنا. ولذلك حقيقة من المهم جدا أن الإنسان يكون عنده هذا الحس وهذا النوع، من الالتفات إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نتأمل في نصوص القرآن نجد بأن يعني بناء الأسرة أيضا مقصد وهدف، ولذلك ما من نبي وما من رسول إلا وكون أسرة، كون أسرة. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله أكبر، هذا إبراهيم أبو الأنبياء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لربي: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا، لاحظ، ليقيموا الصلاة، إلى آخر الآيات. زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط لأن الذرية على قسمين: ذرية طيبة وذرية غير طيبة، ذرية صالحة وذرية غير صالحة. لاحظ كيف: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيبة بالإيمان بالإسلام باليقين بالطاعة والعبادة بالزكاة، بالزكاة. إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي، كان عند ربه مرضي. ربنا جل وعلا يقول، والله يقول عن يعني الأنبياء: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. فإذا تكوين الأسرة مقصد شرعي، ولذلك جاءت النصوص تأمر بهذه القضية. بل إن الله جل وعلا جعل قضية الأسرة آية من آيات الله عز وجل، وهذا بالتأمل واضح. ولذلك الأسرة تقوم على نواتين وعلى ركنين: الزوج والزوجة، الأب والأم، هما ركنا البيت، ركنا الأسرة. سبحان الله العظيم، الله عز وجل قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. طبعا هنا يقول العلماء يكون يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال: جاء خلق حواء من آدم، خلق حواء من آدم، فيعني الأنثى خرجت من آدم أبو البشرية، فهنا بدأ التناسل. ولذلك آية من آيات الله. أحيانا هناك يعني ملحظة أو مسألة أخرى في قضية أن هذه الآية قد لا يكون بين الزوجين يعني وجه من أوجه القربة، مثلا قد يكون الزوج في الشرق والمرأة من الغرب، فيجمعهم الله عز وجل ويؤلف بينهما وتبدأ تتكون هذه الأسرة التي هي نواة المجتمع. ولذلك الله عز وجل يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قل جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. فعلا يعني أحيانا بعض الأزواج يتأمل يقول: وين جاب بنت الحلال هذه لي، كيف سبحان الله التقى بها، وهي تقول: وين ابن الحلال هذا، كيف سبحان الله لازم التقى، هو من قبيلة وهي من قبيلة، هو من إقليم وهي من إقليم، هو من جهة وهي من جهة. مثلا آية من آيات الله عز وجل. إذن أخواني وأخواتي، بناء الأسرة مقصد شرعي، ولذلك الشريعة جاءت بالدعوة إلى بناء الأسرة. فالله عز وجل جعل بناء الأسرة وقيام الأسرة آية من آيات الله جل وعلا، آية من آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا الخلق العجيب. قيل بأن آدم لما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه ونام، قام فوجد امرأة بجواره، خلقها الله عز وجل من ضلع آدم الأيسر حواء عليها السلام. ثم بدأت البشرية تتناسل. وأيضا آية كما ذكرت قبل قليل: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا تبدأ عملية بناء الأسرة. إذن الأصل أن بناء الأسرة لا بد أن يقوم على هذه الغاية العظمى الكبرى، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. هذا الأصل، هذا الأصل. ولذلك الآن لو لم يحصل بناء الأسرة لانقرض الجنس البشري. الله عز وجل ركب في الإنسان هذه الشهوة، هذه سبحان الله شيء طبيعي. ولذلك الإنسان بمجرد أن ينضج ويستوي يبحث عن الزوج، والمرأة تبحث عن الزوج. لماذا؟ حتى يدور دالوب الحياة، وحتى تبقى سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد إلى أن يشاء الله. ولذلك لا يمكن أبدا أن يأتي أحد ليصادم سنة الله الكونية في منع الزواج، ما يمكن، ما يمكن ويستحيل. لماذا؟ لأن سنة كونية قدرية. لو قام كل من يعني لو قام يعني قامت البشرية كلها حتى تعارض هذا الأمر، ما يمكن، هذه سنة كونية قدرية. سبحان الله العظيم، هذه الشهوة التي ركبت في الإنسان وجعلته يعني يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل حتى تبدأ عملية التناسل. لذلك هذه من الأمور الجبلية الطبيعية في النفس البشري، محبة الولد. يعني قد يرى بعض الناس مثلا أناس عندهم أولاد عاقين أو أنهم كذا وكذا، ما يلتفت إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك فطرة، هناك شيء مغروس في النفس في التطلع إلى هذا. يعني بعض الناس يقول لك مثلا إذا كان مثلا هذا شقي بأولاده وكذا، قد أكون أنا مثلا مثل هذا الرجل. لا، هذه سبحان الله العظيم تنتزع من الإنسان حتى تبقى هذه السنة الكونية القدرية في الخلق والعباد، وليبقى دالوب الحياة، ليبقى دالوب الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الشباب من الجنسين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قاعدة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج سنة كونية قدرية، الزواج فطرة إنسانية. ولذلك لما دخل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله: متزوج؟ قال: لا. قال: ما يمنعك؟ فتعذر، قال: ما يمنعك إلا أحد أمرين: إما عجز وإلا فجور، إما عجز وإلا فجور. ولذلك من المهم جدا التبكير في مسألة الزواج على قدر الطاقة والاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني لأن هذه الشهوة الملتهبة في نفس الشاب لا يطفئها إلا الصوم، إلا الصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الدم في العروق ثم يضعف هذه الشهوة، وهذه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما زلت أتحدث معكم قبل أن أدخل يعني غمار أحكام الأسرة والتوجيهات، ما زلنا يعني نذكر هذه القواعد العامة في بناء الأسرة. بناء الأسرة ليست القضية قضية شهوة فقط يلقيها الإنسان مثلا، لا، هي مسألة عبادة وتدين وتقرب إلى الله عز وجل. فالإنسان لما يسعى في الزواج إنما يسعى لتحقيق مقصد شرعي، إقامة هذه الأسرة التي تقيم العبودية لله عز وجل. ولأجل هذا لما نتأمل في النصوص في القرآن والسنة نجد بأن الإنسان مع هذه الأسرة يؤجر أجر عظيم، وهذا الأجر من نواحي، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود، الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا توجيه شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام في تزويج المرأة الولود التي تعرف من خلال أسرتها، أن نساء الأسرة يعني يلدن ولسن عقيمات، الودود الحنونة الطيبة التي فعلا تفهم معنى الزوجية حق الفهم، وتقيم الحقوق وتوفر الحظوظ، وتكون فعلا ركن الأسرة المتين الذي من خلاله ينشأ هذا الجيل. إذن فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن بناء الأسرة كل ما يخدم هذا البناء إنما يؤجر عليه الإنسان، حتى قضية الشهوة يؤجر عليها الإنسان. لماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. إذن إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. هذا الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد هذا كله أجر وصدقات. وللأسف الشديد يغيب هذا عن كثير من الآباء البخلاء أو المقترين أو الذين لهم حسابات معينة للأسف الشديد وهذه الحسابات قد تؤثر على يعني طبيعة الترابط الأسري تغيب عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ما تجعله في في امرأتك صدق، هذه اللقمة التي تضعها في في زوجتك صدقة، كيف بهؤلاء الأولاد الفاغر حلوقهم وأفواههم؟ لذلك هذه كلها من الصدقات، كل هذا من الصدقات. المرأة، المرأة للأسف الشديد بعض النساء تعتقد بأن قيامها في خدمة البيت والأسرة والتربية وكذا أنه خلاص هذا يذهب مع طي النسيان. وبعض النساء يسامحوني بعد تفسد عملها لما تقول والله أنا فعلت وأنا سويت وأنا كذا، بمجرد أن يحصل بينها وبين مثلا زوجها وبعلها شيء من النقاش تهدم هذا الذي بنته من الأجر والخير، وتمن على زوجها وتمن على أسرتها، وتحاول أن تنعتق من هذا الماضي الجميل العظيم الذي بنته من خلال الصبر والاحتساب وكذا، وتبدأ تندم على هذا لأدنى مشكلة، لأدنى مشكلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة تستفتيه وسألها أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه، يعني من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله ما ألوه، يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية والله ما قصر معه، يعني قدر الطاقة والاستطاعة. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، انتبهي جنتك أو نارك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. هذا المعنى. ولذلك المرأة تؤجر أجر عظيم، كل لحظة من لحظات حياتها في بيتها في أجر، القيام على حقوق زوجها وحقوق أولادها وحقوق البيت، التفكير في نجاح الأسرة، هذا كله تؤجر عليه. وهذا للأسف الشديد يعني يغيب عن كثير من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الآن المتزوجات، وللأسف بعضهن يعني اختطف من خلال بعض الأفكار الطارئة التي لا تليق حقيقة لا تليق بنا كمسلمين مثلا، لا تليق بنا ونحن المسلمين مثلا. عيشي لنفسك، شوفي حياتك، اهتمي بصحتك، وشيء من هذه الوساوس التي يقرقرها من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه في آذان كثير من النساء، كثير من النساء للأسف فعلا تستجيب لهذه الأصوات النشاز ولهذه العبارات السيئة، وربما تبدأ تقصر في التعامل في بيتها مع زوجها مع أسرتها مع كذا، تقول لا أنا أنتبه لنفسي، ومن قال لك أنك لا تنتبهي لنفسك؟ مع هذا العمل ومع هذا الخير مع هذا العطاء تهتمين بنفسك، أما قضية والله محاولة التمرد على الأسرة والانقلاب على البيت وعلى الحقوق، هذا هو الخطر، هنا يكمن الخطر. ولذلك الإنسان يؤجر على كل شيء. الأسرة هذه اللي يتأمل لما نستقرأ النصوص، خاصة النصوص في السنة النبوية وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كشفه لما يعني عليه الزوجان، فإن هذا في واقع الأمر يشير إلى أن هذه الأسرة بإذن الله متى ما إن استحضرت النية وأخلصت الطوية ويعني حملت هذه المشاعر تؤجر بإذن الله جل وعلا. فالمرأة قيامها وقعود وقيام المرأة وقعودها وعملها، كل هذا في ميزان حسناتها بإذن الله رب العالمين. ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه مسألة التربية، التربية هذه كم للإنسان فيها من الأجر والثواب عند الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه لما يستشعر الإنسان بأن هناك تكاليف عنده، أعتقد بأنه يستطيع أن يعيش بتوازن واعتدال، ويعرف كيف يعطي الأمور حقها بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن المرأة التي تنفق من بيتها من بيت زوجها تؤجر هي وزوجها. طبعا هذا في الطعام، يعني على التحقيق أن هذا في الطعام وليس في الأموال، في الأموال بإذن الزوج. عندها طعام زائد، هذا الطعام الذي تنفقه على جارتها ولا فقيرة ولا مسكينة ولا أرملة ولا يعني إنسانة مثلا محتاجة، تؤجر عليه حتى لو لم تستأذن زوجها إذا كان الطعام زائدا. إذا كان الطعام زائد، أنا أريد فقط أن أضع معالم في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله، أن هذه الأسرة حقيقة تغرف من بحر الحسنات الغطمطم الكبير بأعمال يسيرة، بأعمال يسيرة ما تحتاج إلى جهد، لكن أهم شيء استحضار النية. طبعا إن شاء الله لي مجلس معكم في، سأقف فقط مع وصية لقمان لابنه في مسائل التربية، ولذلك أنا لا أحب أنني أطيل في هذا الجانب. سيكون هناك مجلس خاص في قضية الأسس التربوية في تربية الأولاد من الذكور والإناث في البيت، من يعني منطلق من خلال وصية لقمان لابنه. أنا أردت فقط أن أشير إلى أن الأسرة من حيث الأجر والثواب يعني الأمر عظيم. صرف الوقت وإشغال الذهن في قضية نجاح الأسرة هذا حقيقة أمر غاية في العظمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا شيء طبيعي يعني كما ذكرت أنا في بداية المجلس، نحن لا نريد أن نكون مثاليين يعني بدرجة يعني مبالغ فيها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عانى وقاسى. آية التخيير يا نساء النبي إن كنتن تريدن الله ورسوله، إن كنتن تريدن الله يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طيب هذه إيش سببها؟ سببها معروف، 29 يوم والنبي عليه الصلاة والسلام في هجران لزوجاته، في قضية إن شاء الله سنتكلم عليه. أريد أن أبين بأن وجود الزعل أحيانا والغضب والهجر بين الزوجين قد يمثل ملح الحياة، قد يمثل ملح الحياة. سبحان الله، الحياة الزوجية المبنية على الرتابة، مبنية على يعني طبعا الاحتكاك والاصطكاك اليومي والرتابة، أحيانا تحتاج إلى شيء من يعني شيء من مما يزعج حتى يعيد ترتيب الحياة ويدفع بعجلة الحياة الزوجية إلى الأمثل والأحسن والأكمل بإذن الله. وهذا سبحان الله العظيم نأخذه من هذه قصة التخيير، يعني لما طلبنا قال يعني هن نساء رسول الله، يشوفون نساء الصحابة يرفلن في حلل النعيم وفي العافية وفي ما شاء الله وكذا، فاجتمعنا أول إجماع يحصل منهن، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغيرة شديدة عندهن وحق لهن للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أول إجماع يجتمعون فيه هو في هذه المسألة، قال نريد شيء من الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، لأن الرسول أصلا يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب. لما دخل عليه عمر ورأى كف من شعير وبيت متواضع بكى، قال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال هؤلاء كسرى وقيصر يرفلون في يعني النعيم وكذا وأنت رسول الله؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شك يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا انزعج من هذا الطلب، ولذلك هجرهن شهرا كاملا حتى ضجت المدينة، خيم عليها الحزن وأشيع بأن طلق نساءه، طلق نساء. فدخل عليه عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر، ثم نزلت آية التخير. أنا أريد أشير أن بعض الأزواج، في عندنا جيل جديد يعني مثالي خاصة بعض المتدينين، يعني يريد زوجه مرة يعني مثل ما يقولون يعبرون بالعامية ملائكية، أو استغفر الله ما أستطيع نقول، لكن من الحور العين مثلا، يبغاه ما تخطي ولا تكسر ولا شيء، هذا غير صحيح. بعض النساء أيضا الطيبات تريد زوج أيضا مثالي بحيث أنه مرة كامل ما عنده نقص، وهذا طبعا غير صحيح. عموما يعني لما نتأمل في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة جاءت إلى بيته ولم تجده، سمعت بسبي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادم رضي الله عنها، فما وجدت، وجدت عائشة أخبرتها قالت سمعت بأن سبيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أريد خادم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا وأخبرته عائشة فذهب إليهم، فلما دخل عليهما كان على الفراش أراد القيام فقال لا مكانكما، يقول علي فجلس بيني وبين فاطمة حتى شعرت ببرد قدمه في صدري، اللهم صل على محمد، شعرت يقول برد قدمه في صدري، فاستفسر قال تريدان خادم؟ قال نعم يا رسول، شوف إيدي، تقول فاطمة مجلت إيديها من شدة التعب والشغل في بيت زوجها، زوجها علي، وتخدم عيالها وتغسل وتكنس وتطبخ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من خادم؟ الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم بمقدوره يجيب لها أكثر من خادم، السبي عنده كثير، لكن أراد أن يربيها تربية صحيحة، ألا أدلك على خير، ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنها خير لكما من خادم. شوف التربية العظيمة، بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها خادم، لكن هذا سيقود إلى إيش؟ شيء من الترف، شيء من الترهل. الآن أغلب النساء عندهم سكر وضغط، ليش؟ بسبب الخدم، سامحوني يعني أقول هذا بصراحة، لأن المرأة ما تشتغل، أكل وشرب ونوم وكسل وما عندها استعداد تحرك شيء أثر على صحتها. الآن أغلب الأمراض، أمراض السكري والضغط ويعني الدهون هذه سببها الترهل والكسل، الكسل مع القدرة على العمل، ما عندها مشكلة هي أصلاً، ما عندها مشكلة. وبعض الناس يحتاج إلى خدم، نحن لا نقول بأن الخدم ما يجوز أو حرام، لا لا لا، أتكلم على مسألة تربوية. سئل علي رضي الله عنه يعني لما قيل له هل نسيت أو تركت هذه هذا الذكر عند النوم؟ قال لا والله، ولا ليلة الصفي، ولا ليلة الصفي حتى في المعارك ما ترك هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه. أعتقد الوقت أدركنا يا مشايخ، لكن إن شاء الله أنا سعيد حقيقة بالالتقاء بكم، وإن شاء الله هذه فاتحة خير ومجالس طيبة مع هذه الأجواء الرمضانية، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. إن شاء الله غدا المجلس الثاني بإذن الله جل وعلا نتناول أشياء من التوجيهات الأسرية فيما يتعلق ب يعني التربية، وفيما يتعلق ببعض النصائح، حتى فيما يتعلق بالإشكالات التي تحصل بين الزوجين، وهو أمر طبيعي لا يخلو، لا تخلو منه أسرة أبدا. كيف جاءت التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية في قضية علاج هذا الأمر، علاج هذا الأمر؟ أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من الخير، وأن يتقبل منا ومنكم. أكرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ ناصر وللكوكب العاملة معه، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يبارك فيكم أيضا أنتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.